أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وقال النبي صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام معكم فيما يرتبط المسائل المرتبطة بالصفات السلبية، حيث بحمد الله تم الحديث فيما تقدم من المسألة التاسعة، المسائل عموما تكلمنا عنها في أنه تعالى واحد، في أنه تعالى مخالف لغيره من الماهيات، في أنه تعالى غير مركب، في أنه تعالى ضد له، في أنه تعالى ليس بمتحيز، في أنه تعالى ليس بحال في غيره، في نفي الاتحاد عنه، إلى غير ذلك. إلى أن وصلنا قال المسألة الخامسة عشر أو الخامسة عشرة في نفي الجهة عنه تعالى. قال: والجهة. قلنا أن المصنف عليه الرحمة يعني الماتن المحقق الطوسي قدس الله نفسه الزكي انطلق من برهان واحد في نفي كثير من هذه الصفات السلبية، وهو برهان واجبية الوجود، كون الله سبحانه وتعالى واجب الوجود تنتفي عنه هذه المسائل، ينفي عنه الضد، المثل، الحلول، الاتحاد، إلى أن نصل إلى الجهة فضلا عن غيرها. فهنا قال: والجهة، يعني هذا الحكم من لوازم وجوب الوجود سبحانه وتعالى. ولكن كما تعلم بأنه أولا الجهة تعني هي طرق امتداد الشيء، أو هي معذرة هي طرف امتداد الشيء، معذرة هي طرف امتداد الشيء، لما تقول هذه الجهة يعني هذا طرف ممتد إلى شيء معين أو كذا إلى غير ذلك. يعني كما هم صرح جملة من المحققين في هذه الحقيقة عندما قالوا في نفي الجهة، على كل حال نقول هكذا، إذن هي طرف امتداد، هي طرف امتداد الشيء. نعم، الله سبحانه وتعالى لا شك ولا ريب بأنه كما واضح لا جسم له، الله ليس بمادي، ليس بجسم، إن هذا كله من صفات الممكن المخلوق، هذه من صفات الفقير المحتاج، كما ذكرنا هم كذلك في نفي التراكيب عن سبحانه وتعالى، ويأتي شيء كذلك عنه في هذا البحث. الله إذن ليس بجسم، ليس له مكان، وبالتالي تنتفي عنه الجهة، لأن الجهة من لوازم أو من خواص ومن خصائص من له مكان، هذا المكان نقول له جهة، هذا الجسم نقول له جهة، فمن انتفت عنه الجسمية وانتفت عنه المادية بلا شك تنتفي عنه الجهة وما إلى ذلك. ولذلك نقول هكذا بأن نفي الجهة ليس هو لازم مباشر لوجوب الوجود، لا هو يعني لازم اللازم اللازم صحة، لأن الله سبحانه وتعالى مقتضى كونه واجب وجود ليس بمادي، ومقتضى ذلك أنه ليس بجسم، ومقتضى ذلك أنه لا جهة له. فتقريبا بعد كذا لازم تأتي مسألة ماذا؟ مسألة نفي الجهة عنه سبحانه وتعالى. هذه هي المسألة التي هي واضحة عقلا، واضحة نقلا، ولكن مما يؤسف لنجد أن بعض التيارات والألوان التي في الدائرة الإسلامية كما ينسب إلى المجسمة، وذهبوا إلى أن الله سبحانه وتعالى جسم، فإذا كان جسم فبالتالي ماذا؟ له جهة. نعم، هناك قراءات متعددة، مثلا نفس أصحاب أبي عبد الله بن الكرام، محمد بن الكرم الذي ذكرنا في أبحاث أخرى سابقة، بعض أصحابه كما هو له محمد بن هيصم قال أنه تعالى الله في جهة فوق العرش لا نهاية لها، يعني كان يريد يجمع بين أن الله سبحانه وتعالى جسم ولكن في جهة غير متهيئة، يعني كأنه مثلا يجمع بين التجردية والمادية، وهذا خب باطل بلا شك. الله ليس لا الله ليس بمادي، ولا أنه جامع بين المادية والتجرد وما إلى ذلك. تعالى في جهة فوق العرش كما يقول، والبعد عنه وبين ذاك هم غير متناهي، يعني كأنه ليس بمادي، والبعد بينه وبين العرش الله جهة فوق العرش، هذا العرش الله فوقه، يعني في جهة فوق العرش، لكن هذه غير متناهية، يعني كان يقول ليس بمادي. لكن ما دام تحددت جهة معينة وقستها مع الله، هذا لا تنتفي عنه المادية ولا تنتفي عنه الجسمية، يعني كان يريد يحاول أن يخفف من غلوة هذا الرأي، لأن جملة من الأقوال خصوصا أقوال قدمائهم ما قبل أبو الحسن الأشعري ولا غير ذلك، وجدوا بأن بعض الأقوال أصلا لا تنهضم، يعني لا تقبل، يعني حتى من له أدنى مراتب العقل والتعقل لا يقبل مثل هذه الآراء في مسألة ماذا معرفة الله سبحانه وتعالى. فذاك جاء هؤلاء يعني قرأه بقراءة أخرى، حاولوا يقربونها إلى التجرد، يقربونها إلى المعنوية مثلا، شيء من هذا القبيل. الآن بعض المحاولات فاشلة، بعض المحاولات ناجحة، ذاك بحث آخر في محله، ولكن يبقى الكلام بأنه ما دام ما يوجد رد صريح وواضح على الأقوال السابقة عليهم، هذا نوع من تمييع المعرفة. نتيجة يقول أن هذا الرأي باطل، رأي أستاذنا مثلا، رأي من تبنى قبل فترة مثلا، الله باطل، هذا الرأي باطل، الله ليس بجسم، إما أنه تحول الجسمية إلى معنى آخر، أو يحاول أن يجمع بين المنهج العقلي والمنهج المادي في معرفة الله نستجير بالله، هذا هم من الأمور الخطيرة جدا في النظم المعرفي أو في معرفة الله سبحانه وتعالى. إذن هذه المذاهب التي تكون هي يعني مذاهب التجسم إلى غير ذلك، هذه مناهج باطلة جدا، لأنه في النتيجة من يكون ذا جهة يكون ماديا، وبالتالي يكون ممكن الإشارة إليه ومحل الأكوان، يعني محل الحركة والسكون والتغير، وهذه من صفات الحادث كما أشرنا. فبالتالي ما فرضته واجبا ليس ماذا؟ ليس بواجب. واضح إن شاء الله هذا المطلب، هذا تقريبا المطلب ما يمكن أن يقال، بعد نكتفي بهذا المقدار لوضوحه ولوضوح بطلانه كما رأيت. قال المسألة الخامسة عشرة في نفي الجهة عنه تعالى، قال والجهاب، أقول هذا حكم من الأحكام اللازمة، قلنا لازم بعيد يعني بعدة وسائط كما أشرنا، هذا حكم من الأحكام اللازمة لوجوب الوجود، كما قلت انطلاقا من كون الله واجب وجود، هذا حكم من الأحكام اللازمة لوجوب الوجود، وهو معطوف على الزائد، يعني على نفي الزائد كما أشرنا في الأبحاث السابقة، كل هذه عطف على ما تقدم، وقد نازع فيه جميع المجسمة، يعني رفضوا هذا المعنى، يعني نفي الجهة، يعني قبلوا الجهة، وقد نازع فيه جميع المجسمة، فأنه ذهبوا إلى أنه في جهة، أنه تعالى بالنتيجة في جهة، يعني جسم مادي. قال وأصحاب أبي عبد الله بن الكرام أو بن الكرم اختلفوا، فقال محمد بن هيثم، يعني من الكرام لكن اختلف، أنه تعالى في جهة فوق العرش، لأن العرش يفترضوا العرش أمر مادي، الله فوق هذا العرش، لكن في جهة غير متناهية لا نهاية لها، هذه الجهة هذا الامتداد لا نهاية له، يعني كأنه يؤمن بأن هناك عرش مادي والله فوقه، جعلت لله جهة، لكن كل ما هنالك كما قلنا قال لا متناهي، يعني يريد يدخل جانب التجردية المعنوية صحتها، لكنه محاولة غير صائبة. قال أنه تعالى في جهة فوق العرش لا نهاية لها، والبعد بينه وبين العرش أيضا غير متناهي، هكذا والبعد بينه وبين العرش غير متناهي، غير مادي، يعني هذا رأي، لكن يبقى أثبت الجهة فيه بنحو ما. وقال بعضهم البعد متناهي، هذا بعد أشد، قال هم كذاك الله سبحانه وتعالى هم في جهة وفوق الجهة فوق العرش وهي متناهي المحدود، الله في نتيجة له حد نقيس مع العرش، يقول الله في هذه الجهة الثابتة المحدودة له الامتداد المنتهي المحدود إن صح التعبير، متناهي وليس غير متناهي. وقال بعضهم يعني بعض جماعة الكرام وقال بعضهم البعد متناه، وقال قوم منهم أنه تعالى على العرش كما يقول المجسمان استجير بالله الله على العرش. وهذه المذاهب كلها فاسدة، لأن كل ذي جهة، هذه كبرى عندنا، لأن كل ذي جهة فهو مشار إلى هذا حكم كل. أنت مجرد أن تقول له جهة يعني ماذا أمكنك الإشارة إليه تبعد، لأن كل ذي جهة فهو مشار إليه، هذا أولا، يعني يمكن إشارة الله تحديدا في نقطة معينة نستجر له. وثانيا قال ومحل للأكوان، الأكوان ماذا يعني؟ الحركة والسكون، لأن يعني الله مدام مادي مدام مجسم، يعني هذا من أحكامه الحركة والسكون، وبالتالي هذه من لوازم الجسم، واضح؟ وبالتالي يكون ماديا، وبالتالي يكون ماذا؟ ممكنا وليس بواجبا، وليس بواجب. قال ومحل للأكوان الحادثة فيكون حادثا فلا يكون ماذا؟ واجبا، بل يكون ماذا؟ ممكن نستجير بالله. قال المسألة الخامسة عشرة في نفي الجهة عنه تعالى، قال والجهة. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. الآن سيدنا نحن نتمنى نشوف ندخل المسألة السادسة عشرة، لكن أحببت أن أقرأ جملة من الروايات الواردة في يعني في قبال مثل هذه الآراء، يعني أحد مواطنها هو هذا، يعني نقارن بين المنهج الذي قام به أو طرحه أئمة أهل البيت المعصومين صلوات الله عليه وسلم، يعني مدرسة أهل البيت، وبين هؤلاء كيف يتعاطون مع معرفة الله، جسم وجهة وحد ومكان وحركة وسكون ولوازم وانتقال وما شاكل ذلك. يعني أخذوا جملة من مواصفات ممكن وضعوها لله، بل أشد من ذلك، والحال أن القرآن بصريحه يقول ليس كمثله شيء وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه آية محكمة في كل هذه الأمور، فضلا عن الأدلة العقلية الصريحة الواضحة التي ماذا تنفي عن الله مثل هذه الجهة هذه الأمور. فبالتالي نحن نقرأ جملة من الروايات من باب الفائدة لنا ولكم، ونشوف الوقت إذا استطعنا ندخل البحث هذا أو نتركه للبحث القادم إن شاء الله. لاحظوا عندنا مجموعة من الروايات. أنا طبعا أنقلها من باب الاختصار، يعني ما رجعت المصادر الأساسية، لكن كتاب توضيح المراد في تعليق على شرح تجريد الاعتقاد السيد هاشم الحسين الطهراني رحمه الله في المجلد الثاني، الكتاب هو في جزئين. هنا لطيفي أنقل جملة من الروايات من مصادرها، طبعا البحار والكافي والتوحيد وتوحيد الشيخ الصدوق. نحن من باب الفائدة نقرأ جملة من الروايات. قال أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي لم يسبقه وقته، شوف نفي الزمان، نفي الزمان، لأن الزمان كما تعلمون خاضع للحركة، الزمان مفهوم كم متصل ماذا غير قار، أحسنتم، وهو تابع لحركة المادة، لاحظ تالي ينتزع هذا الزمان، فأمر هو النتيجة مرتبط بالأمر المادي. فبالتالي الإمام عليه السلام بينما هذه الآراء قرأناها لا، هذه تربطه بالزمان تربطه بالمكان، الله له زمان الله له مكان، نستجر بالله. انظر إلى ما يقول سيد الموحدين وسيد العارفين أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه، قال قال أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي لم يسبقه وقت ولم يتقدمه زمان، ما كان منتفي من ذي الأزل نسبه، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان، الله مو يزيد وينقص، ولم يوصف بأين مكان ولا بما ولا بمكان، الذي بطن من خفيات الأمور وظهر في العقول بما يرى في خلقه من علامات التدبير، يعني معرفة الله تابعة للحالة العقلية عند الإنسان، العقل يعرف الله الله سبحانه وتعالى بالعقل، عرف الله سبحانه وتعالى من خلال من واحدة من البار ذكرها هو برهان التدبر، برهان التأمل فيما خلق الله، فنعرف الله بعلمه اللامتناهي بقدرته اللامتناهية إلى غير ذلك. الذي سئلت الأنبياء عنه فلم تصفه بحد ولا بنقص، بل وصفته بأفعاله ودلت عليه بآياته، إشارة لطيفة من أمين سلام الله، يعني معرفة الذات من ذات أمر ماذا مستحيل، حتى الأنبياء لا يوصفونه من على مستوى مرتبة الذات، لأن الذات هذه الذات الإلهية لا رسم لها لا اسم لها، لا هي موضوع، لا هي محمول في أي علم من العلوم، فوق كل هذا. لا، الله سبحانه وتعالى لا يمكن، ويحذركم الله نفسه لا تدركه العقول إلى غير ذلك. نعم ندرك آياته، آثاره، تجلياته، شؤونه إلى غير، من خلالها نعرف الله سبحانه وتعالى. لأن مجرد أن تعرف الله يعني أحط بالذات الإلهية، استكنات ذلك، وهذا أمر مستحيل في ذاته، لا يمكن استكناه الذات الإلهية، لأن كل ما سوى الله هو محدود، ولا يمكن أن يحيط المحدود بالله محدود، أن يحيط المتناهي بالله متناهي، هذا أمر محال. واضح؟ كما قلت أنا أقرأ باب إشارات سريعة، وإلا كما تعرفون كل كلمة أو كل مقطع يحتاج إلى وقفة طويلة في توضيح معنى كلام أمير المؤمنين وسيد الموحدين. لاحظ، قال الذي سئلت الأنبياء عنه فلم تصفه بحد ولا بنقص، بل وصفته بأفعاله ودلت عليه بآياته. وقال الرضا عليه السلام، يعني الإمام الرضا عليه السلام، فليس الله عرف من عرف بالتشبيه ذا، فليس الله من عرف، أو فليس الله يعني ليس المعروف الله لو عرفت بالتشبيه بذاته، إذا شبهت ذاته ليس ذاك المعروف هو الله، ولا حقيقته أصاب من مثله. واحد يمثل الله، الله ليس كمثل شيء، بينما لو جاء إنسان يعرف الله بمثل أو تقريبات أو شيء من هذا القبيل، هذا ليس هو الله. قال ولا حقيقته أصاب من مثل، وذاته حقيقة، وكنه تفريق بينه وبين خلقه، الله بذاته غير مخلوقاته. هذه العبارة عندي على كل حال، أن يقول لا يتغير بانغيار المخلوق، كما لا يتحدد بتحديد المحدود، لا تصحبه الأوقات ولا تضمنه الأماكن، الله ليس له وقت ولا تحويه الأماكن، ولا تأخذه السنات ولا تحده الصفات ولا تقيده الأدوات إلى غير ذلك. طبعا كلام كما قلت طويل، وكل مقطع يحتاج إلى أن يقول لا ديانة إلا بعد المعرفة. يعني الدين أول الدين ماذا؟ معرفته. هنا قال لا ديانة إلا بعد المعرفة، ولا معرفة إلا بالإخلاص. هذا الإخلاص الذي مقصود به كما يقول جملة من المحققين الإخلاص النظري، يعني المعرفة الحقة، المعرفة النظرية الحقة التي لا تشوبها مثل هذه الأوهام والآراء الباطلة. يعني معرفة من خلال نفي كل ما لا يليق بساحته سبحانه وتعالى، وإثبات كل ما يليق له من الصفات الكمالية. فهذا الإخلاص في هذه المرتبة، المرتبة النظرية، في المرتبة المعرفية اللي بعدين تثمر إخلاصا مع شدة المعرفة في السير والسلوك، هذا بحث آخر. ولا معرفة إلا بالإخلاص، ولا إخلاص مع التشبيه. إمام علي وضح ولا إخلاص مع التشبيه، من يشبه الله هذا ليس مخلصا في المعرفة، هذا عنده شائبة، حتى لو مخلص في صلاته وصامه وتوجهاته، لأنه سوف تكون تلك الصلوات والتوجهات ليست إلى من؟ إلى الإله الحقيقي. وهذا المشكلة، لماذا يهتم نهتم بالمرحلة الأولى بإنصح التعبير تخليص المعتقد من الشوائب والأخطاء؟ مشكلة هذه، إذا المعتقدات مشوبة بالأخطاء الفكرية المعرفية العقدية، هذه لا تترتب عليها العبادة الصحيحة، حتى لو رأيته في ظاهر الحال من المجتهدين في العبادة، من الذين لا يرفعون رأسهم من السجود، لا يفطر يوما نهارا ولا ينام ليلة، ويفعل ما يفعل فعلا. لماذا؟ لأنه ماكو ثمرة منها، لأنها وقعت على من ليس من ليس هو الله، كما في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عندما جاءه ذاك الرجل فقال له يا ابن رسول الله، الله يقول في كتابه قل ادعوني أستجب لكم، الله يقول ادعوني أنا أستجب لكم مباشرة، لكن لما ندعوه فلا يستجاب لنا؟ قال عليه السلام لأنكم تدعون من لا تعرفون، دعاك ما وقع على الله، الشيء جسمته مثلته نظرته توقعته توهمته هو الله سبحانه وتعالى، تالي صرفت همتك إليه، بينما الإله الحقيقي لم تقع عليه العبادة الحقيقية. فكلم النبي صلى الله عليه يقول الإخلاص المقصود هذا في هذا البعد، وذلك يقول لا إخلاص ولا إخلاص مع التشبيه، تشبه الله وتقول أنا مخلص لله حتى لو قمت بأعمال الأولين والآخرين ما ليست لها ثمرة. وهذه واحدة من يعني واحدة من بلورات لماذا الإصرار في كلام النبي والقفاض عن القرآن في مسألة تولي أولياء الله المعصومين. معنى في الرواية من لم يتولى أولياء الله المعصومين مهما عبد مهما أطاع مهما كذا لا ثمرة من، بل يكب هو أعمال في من على من خريف نار جهنم. لماذا؟ لأنه ما وقعت عبادته على الحق والحقيقة على الله سبحانه وتعالى، وقعت على أوهام وخيالات. هذه المهمة، هذه النقطة، هذه واحدة من البلورات المعرفية لمعرفة أهمية مثل هذه الروايات الدالة والحاثة على أهمية وخطورة الولاية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ولأنهم باب المعرفة الإلهية التي ينبغي أن يلتفت إليهم وينبغي أن يعرفون من خلال هذه الطرق المعرفية الحقة. واضح؟ لأن نعرف الطرق المعرفية الحقة من خلالهم صلوات الله وسلم. فإذا كما قلت مهم أن نقرأ مثل هذه الروايات لبيان الفوارق بين هذا المنهج وهذا المنهج. منه يقول أمي سلام الله عليه يقول لا ديانة إلا بعد المعرفة، ولا معرفة إلا بالإخلاص، ولا إخلاص مع التشبيه، يقول ولا نفي مع إثبات الصفات للتشبيه. واضح؟ يثبت صفات تشبيهية لله مثلا، يشبه الله في خلقه، فكل ما في الخلق لا يوجد في خالق، سبحان الله، فكل ما في الخلق لا يوجد في خالقي، لأن الفارق واضح، ذاك واجب بذاته، هذا مفتقر إلى غيره، هذا لا تحده الحدود، لا حد له، وهذا له حد، هذا العلة الحقيقية وهذا معلول، هذا الغني وهذا الفقير، شتان. واضح؟ يقول فكل ما في الخلق لا يوجد في خالقه، وكل ما يمكن فيه يمتنع من صانعه، لا تجري عليه الحركة والسكون، وكيف يجري عليه ما هو أجرى أو يعود إليه ما هو ابتدأ إلى غير ذلك. كما قلت كلام عظيم جدا لأمير المؤمنين، لكن كما قلت يحتاج إلى وقفات معرفية، أنا بس خذيت مقاطع وأشرت إليه إشارات سريعة. وقال أمير المؤمنين عليه السلام الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان. خلقه ابتداء، الله مو خلقنا على حذاء ولا على موديه المعين موجود سابقا كما أن تصنع المصانع والشركات مثلا، لا نستجير بالله. قدرته بان بها من الأشياء وبانت الأشياء من كون القادر المطلق. هذه البينونة، طبعا بينونة صفة لا بينونة عزلة، فليست له صفة نال ولا حد يضرب له الأمثال، كل دون صفاته تعبير أو كل دون صفاته تعبير اللغات، وظل هنالك تصاريف الصفات، وتعالى الله الذي ليس له وقت معدود ولا أجل ممدود ولا نعت محدود، حد الأشياء كلها عند خالقه إياها، حد الأشياء كلها عند خالقه إياها أو عند خلقه إياها، إبانة لها من شبهه وإبانة لها من شبهها، الواحد أحد الصمد المبيد للأبد والوارث للأمد الذي لم يزل ولا يزال وحدانيا أزليا قبل بدء الدهور وبعد صرف الأمور إلى غيره. يعني كما قد وقع عن كل وقفة تحتاج إلى، لكن كما قد نكتفي بهذا المقدار. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما عرف الله من شبهه بخلقه، ما عرف الله من شبهه بخلقه، ما يعرف الله من شبه بخلقه، ولا وصفه بالعدل من نسب إليه ذنوب عباده. النبي صلى الله عليه وآله يبطل التشبيه من جهة، ويبطل ماذا؟ الجبر من جهة، هؤلاء المجبذين ينسبون إلى الله بأنه جبر عبادة وأجبرهم على كذا، وبأي قراءة قرأت في النتيجة روحها روح التجبير، روحها الجبر، هذه بعد ماذا؟ هذا ليس يعني يتهم الله في عدله، هذه مشكلة. يعني ينتفي عليهم أصل التوحيد ينتفي عنه، وينتفي عنه كذا أصل عرف، لا يؤمن لا بتوحيد الله ولا بعدالة الله، هذا من يدعي هذه الدعاوى الباطلة. وقال أمير المؤمنين عليه السلام سبحانه وبحمده لم يحدث فيمكن فيه التغيير والانتقال، ولم يتصرف في ذاته بكرور الأحوال، ولم تحط به الصفات فيكون بإدراكه إياه بالحد بالحدود متناهية، وما زال ليس كمثله شيء عن صفة المخلوقين متعالية، الذي لما شبهه العادلون بالخلق المبعض المحدود في صفاته ذي الأقطار والنواحي المختلفة في طبقاته، وكان عز وجل الموجود بنفسه لا بآياته، انتفى أن يكون إلى غير ذلك. كما قلت كلمات عظيمة تحتاج إلى وقفات. نأتي للإمام الرضا عليه السلام من كلماته كذلك، يقول هو الممتنع من الصفات ذاته، هو الممتنع من الصفات ذاته، يعني ذاته ممتنعة، ومن الأبصار أو الإبصار رؤيته، ومن الأوهام الإحاطة به، يتوهمه الإنسان، لا أمد لكونه ولا غاية لبقائه، لا أمد لكونه، يعني كون الله وجود الله له أمد أو له انتهاء، لا تشمله المشاعر ولا يحجبه الحجاب، فالحجاب بينه وبين خلقه لامتناعه مما يمكن في ذواتهم، ولا مكان ذواته مما يمتنع منه ذاته، والافتراق الصانع والمصنوع، هذه مهمة في معرفة الله في رواية أهل البيت، التركيز على لازم تفرق بين هناك خالق وهناك مخلوق، هناك صانع وهناك مصنوع، هناك رب وهناك، أما الخلط وعدم إدراك هذه الحقيقة مشكلة، هنا بعض التيارات قد تضيع في ضمن هذه الخضم. على كل حال قال ولا افتراق، والافتراق الصانع والمصنوع والرب والمربوب والحاد والمحدود، الله حاد ونحن ماذا؟ محدودون مقهورون بحدودنا من جهته سبحانه وتعالى، هذه رواية. وقال الإمام الصادق عليه السلام واحد صمد أزلي صمدي لا ظل يمسكه، وهو يمسك الأشياء بأظلتها، لا خلقه فيه ولا هو في خلقه، هذه قاعدة معرفية مهمة التركيز عليها في حدود المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وهذا يعني مهمة حتى على مستوى رد الغلو، على مستوى التشبيهات، على مستوى المناهج الباطلة مثلا في معرفة الله، تركز عليها أمة أهل البيت سلام الله عليهم بهذه القواعد المعرفية المهمة. وقال عليه السلام الله غاية من غياه، والمغي غير الغاية، توحد بالربوبية ووصف نفسه بغير محدودية، فالذاكر الله فالذاكر الله غير الله، والله غير أسماء، على كل حال كل شيء وقع عليه اسم شيء سوى فهو مخلوق. طبعا كما قلت بعض الروايات فعلا هي تحتاج إلى وقفة خاصة، تحتاج إلى بيان هذه المفردات يدق، لكن بعد بقدر ما يمكن حسب الوقت. نأتي، قال الإمام الرضا عليه السلام إن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، في المعرفة الله وصف نفسه، نذهب إلى ما وصف الله به نفسه جل عما وصفه الواصفون، نأى في قربه وقرب في نأيه، فهو في بعده قريب وفي قربه بعيد، كيف الكيف فلا يقال له كيف، وأين الأين فلا يقال له أين، إذ هو مبدع الكيفوفية والأينونية والأينونية، الله خلق يعني مبدع، يعني الله خلق الكيف وخلق المكان والزمان، لم يتزايد ولم يتناقص، من يحكمه الزمان هذا يزيد وينقص، مبرأ من ذات من ركب في ذات من جسم، فرق بين من جسمه وصوره من جسمه، ومعذرة، فرق بين من جسمه الله وصوره، يعني فرق بين من جسمه وصوره وشيئه وبين إذ لا يشبه شيء، والله جل جلاله واحد لا واحد غيره، لا اختلاف فيه ولا تفاوت ولا زيادة ولا نقصان. هذه رواية. وقال الإمام كذلك من رضى عليه السلام: من شبه الله بخلقه فهو مشرك، ومن وصفه بالمكان فهو كافر، استجر بالله، ومن نسب له ما نهى عنه فهو كاذب. هذه بعد مفردات معرفية مهمة. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: مبائن لجميع ما أحدث في الصفات، وممتنعا عن الإدراك ما ابتدع من تصريف الذوات، وخارج بالكبرياء والعظم من جميع تصرف الحالات، فلا له حد منسوب، ولا له مثل مضروب، ولا شيء عنه معجوب. تعالى عن ضرب الأمثال والصفات المخلوقة علوا كبيرا. الإمام الصادق عليه السلام له كلمة رائعة، وكل كلماتهم رائعة. يقول عليه السلام: أما التوحيد فإن لا تجوز على ربك ما جاز عليك. التوحيد اللي يجوز عليك من مكان وزمان وزيادة ونقصان وجهة وعلو وبعد وقرب وحركة وسكون، كل هذه لا تجوزها على الله، لأن هذه كلها من صمات ومن صفات من المخلوق المحدود المحجوب المربوب المصنوع إلى غير ذلك. أما التوحيد فإنه لا تجوز على ربك ما جاز عليك، وأما العدل فأن لا تنسب إلى خالقك ما لامك عليه. الله يلومك على شيء تقول لا هذا من الله سبحانه وتعالى، استجيروا بالله. هذه رواية. وقال الإمام الكاظم عليه السلام: سبحان من لا يحد ولا يوصف ولا يشبه شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الإمام العسكري عليه السلام: يصور ما يشاء وليس بمصور، جل ثناؤه وتقدست أسماء وتعالى أن يكون له شبيه. وقال الإمام الصادق عليه السلام: هو شيء بخلاف الأشياء، وإنه شيء بحقيقة الشيئية. الله الشيء، احنا معنا روايات في أصول كافي باب يعني جواز إطلاق الشيء على الله، لأن الشيء يعني الموجود المتحقق، الشيء هو عام كمفهوم عم المفاهيم، فعلى له مصادر. فهناك شيء هو الوجوب، والوجود عين ذاته، وصفاته عين ذاته، لا حد له، يطلق على شيء. الإنسان هم يطلق عليه شيء، لكنه ليس الوجود عين ذاته، بل هو مفاض عليه، محدود، له زمان، له مكان، له جهة، له إلى غير ذلك. الإمام الصادق عليه السلام يقول: هو شيء لكن بخلاف الأشياء، وأنه شيء بحقيقة الشيء، مطلق الحقيقة الوجودية الذي وجود عينه. هذا من يكون وجود عينه ذاته وأشد الشيئية، صح التعبير، أولى باسم الشيئية. وقال عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى خلو من خلقه، وخلقه خلو منه، وكل ما وقع عليه اسم شيء ما خلى الله عز وجل فهو مخلوق، والله خالق كل شيء تبارك الذي ليس كمثله شيء. وقال الإمام الجواد عليه السلام في جواب من قال: أتوهم شيئا؟ نعم، غير معقول ولا محدود، فما وقع وهمك عليه من شيء فهو خلافه، إنما يتوهم شيء غير معقول ولا محدود، تعرفه بغير المحدودية يعني والمعقولية. طبعا كما قلت هذا كلام مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في معرفة الله، وكلها كما قلت كل رواية تحتاج إلى وقفات، مو وقفة، لكن كما قلت فقط إشارة لبيان هذه الحقيقة، حقيقة واقعا عظمة هذه المدرسة الإلهية، المدرسة المعصومية التي بينت لنا شيء واقع من الحقائق، ولم تبين لنا كل شيء في الحقيقة والحقائق بعد بمقدور ما يسعه وجودنا وظرفنا وعاءنا الوجود، نستطيع أن نعرف شيء عن هذه الحقيقة المطلقة، الحقيقة العظيمة، من خلال ما وصفه لنا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن هنا نجد هذه الفوارق وهذه الحدود بين هذه المدرسة وهذه المدارس الأخرى التي تثبت جهة لله وجسمية وحلول واتحاد الحيز والمكان إلى غير ذلك. هذا تمام الكلام، يأتي إن شاء الله في الدرس المقبل المسألة 16 في أنه تعالى ليس محلا للحوادث. واضح إن شاء الله على المقدار. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل.